قائدهم وجد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يسدد خطانا وخطاكم على طريق الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في تلقي الاتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ، واحد عنده قطعة أرض شريها ليبني عليها بيت.
أيوه.
وبعد كده هيبيعها وهيشتري بنفس الفلوس قطعة أرض ليبني على بيت بس في موقع تاني. هل على زكاة مال؟
حاضر، ماشي.
شكرا.
بعد اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام، اتفضل سؤالك.
سمحت يا دكتور طراز، لو واحد والعياذ بالله سب، ما حكم ان سب واحد من اهل بدر، ولو واحد سب واحد من اهل بيعة الرضوان، ولو واحد سب اصحابه والعياذ بالله، يعني لو واحد سب واحد من الذين باعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره،
طيب
ايه حكم حضرته بالله عليك؟
حاضر حاضر،
وبارك الله فيك، ربنا يعلمك.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال الأول بيسأل الأخ أنه اشترى قطعة أرض لا لأجل التجارة، وإنما بسبب الرغبة في أن يبني عليها بيتا، يعني هنا النية متجهة إلى الاقتناء لاستعمال الشخصي وليس بنية المتاجرة. ما هو اشتجر أراضي بيشتري ويبيع ويكسب، وإنما الاقتناء، القنية، الغاية هي أن يكون لي بيت أسكن فيه. طيب ياريت ناخد الاتصالات كلها ورا بعض أحسن، وبعد كده نجاوب عليها مثلا مجموعة مجموعة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أنا أحج والدي عايش ومع أنه هو عنده أرض، فأنا طرحت عليه أنه هو يبيع قرات من الارض ويطلع يحج، فاحنا مختلفين في النقطه دي، فهل انا لو اقدر على الحج اطلع حج قبله ولا فضيلتك رايك؟
حاضر حاضر، ماشي
ماشي، شكرا. السلام
عليكم. وعليكم السلام. في اتصالات اخرى؟ طيب ماشي، فنرجع تاني للسؤال الاول، وهو اذا كان القصد من وراء امتلاك هذه الارض ان ابني عليها بيتا لا لقصد التجارة، حينئذ لا زكاة عليها، إنما يزكي على الأرض من يبيع ويشتري ويكتسب، وتزيد الأرض بدل فدان يبقوا اتنين، وبدل 100 متر يبقوا 200، وتغلو ويزيد سعرها أو يقل، تجارة. لكن للقنية لا شيء عليها. بالنسبة لموضوع سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الأمر جد خطير، والمسألة ليست هينة، مسألة ليست هينة. سيدنا الإمام مالك عندما قرأ الآية الكريمة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أشار إلى أن من يكون في قلبه تغيظ من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينال من هذا الصحابي بلسانه، فإن هذه الآية تشمله، ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار والعياذ بالله. ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون يجب أن يعزر، ويجب أن يؤدب بواسطة الحاكم، لأنه بذلك كما بينا في حلقات أصول الدعوة يطعن في ذات الله، ويطعن في رسول الله، ويطعن في كتاب الله، ويطعن في التاريخ الإسلامي وما إلى ذلك، بيطعن في ذات الله، لأن الله عز وجل أعلن في أكثر من آية من كتابه رضاه عن الصحابة، وفي أكثر من آية وهو يقول فعلم ما في قلوبهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكل هذه الإشارات القرآنية علم ما في قلوبهم ابتغاء وجهه يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل ده بيدل على أن ربنا اطلع على قلوب هؤلاء وعلم ما فيها، وإلا ما أعلن الله تعالى رضاه عنهم. وقد قال ربنا إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا كان الله قد أعلن رضاه عن هؤلاء الصحابة فإن من يأتي الآن ويسب هؤلاء الأصحاب إنما يطعن في الله، يطعن في ذات الله سبحانه وتعالى. ونكمل معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أشرف حسن الجلاد من السعودية.
أهلا بك يا أخي الكريم.
لو سمحت نسألك سؤال يا سيدنا الشيخ.
إن شاء الله.
أولا ندعو لنا ولأولادنا بالحج هذا العام إن شاء الله.
وفقنا الله.
لو سمحت المبيت في المزدلفة في أيام التشريق يبقى منها زحمة، من دول طبعا المخيمات بيبلون الناس طبعا يبقى لا يتيسر المبيت في منها، فهل يجوز لنا المبيت في المزدلفة؟
حاضر.
أكرمك الله بالجنة. أدعو لنا يا إمامنا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
أيوة.
لو سمحت يا شيخ وطيادة.
اتفضلي سؤالك. ماشي.
لو سمحت أن جوز جاي له شغلنا في البنك مصر سائق. سواق يعني. جائز حرام ولا حلال؟
حاضر. ماشي.
وليه سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
ايوه.
انا معايا واحدة مريضة نفسيا يعني. والدورة الشهرية بتجينا. لو جبت لها يعني حاجة تمنع الدورة دي عشان تعباني شوية. حرام عليا ولا ايه النظام يعني؟
حاضر. ماشي.
وجزاك الله خير.
بارك الله.
يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا اختي.
الدكتور طلعت
عفيفه ان شاء الله. اتفضلي.
بقول لحضرتك انا عندي سؤالين. الو.
ايوه معاك. اتفضلي.
الدكتور طلعت
ان شاء الله.
انا عندي سؤالين.
ايوه.
السؤال الاولاني انا ست مسنه.
نعم.
وكان عندي واخداها من سنه 92 وجاء ابني قال لي بعد 2003 قال لي قبل ما يتجوز بثلاث ايام قال لي اديني الشقه اقعد فيها لمده اسبوع وبعد اسبوع انا يا اما اروح مصر يا اما اروح اسكندريه اعيش في مصر اعيش في اسكندريه. انا اديت له على اساس كده.
طيب.
وبعد كده انا خايفه دلوقتي من عذاب ربنا. انا قاعده في شقه حلوه جدا دي ميراثي من زوجي الله يرحمه. فالشقه الثانيه اللي انا واخداها دي فانا خايفه من عذاب ربنا. هل أديها لأصحابها ولا مش عايز يطلع منها؟ وابني يعني متيسر.
هي شقة إيجار أصلا يعني؟
نعم.
هي شقة إيجار ولا إيه؟
شقة إيجار قديم.
أيوه أيوه.
شقة إيجار قديم.
أيوه فاهم.
وابني متيسر.
طيب.
فأنا دلوقتي كل اللي بدور عليه إن أنا خايفة من الله.
خلاص.
إن حاسة إن الشقة ديت أمانة.
طيب. خلاص إن شاء الله نجاوب. إيه السؤال التاني إيه بقى؟
السؤال الثاني انا ست كبيره طبعا وحط مبلغ في بنك اسلامي بنك مصر الاسلامي فباخد الربح بتاعه اعيش منه لان هو ده الدخل اللي اقدر اعيش منه.
طيب. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك فضيله الشيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت بقول لحضرتك دلوقتي في اتنين اتشاجروا مع بعض رجاله ففي واحد كسر الدراع واحد فاللي كسر دراعه قال له هديك مبلغ وسيبني قال له لا دخله السجن هل المفروض يديله تعويض؟
حاضر. مش
يعني حلال ولا حرام الفلوس؟
حاضر حاضر حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل ثلاث اسئلة لو سمحت؟
تفضلي.
السؤال الأول ما الحكم في صيام ثاني يوم العيد بالفطر بالضبط
بتاع شوال.
في العيد عيد الفطر؟
في ناس عندنا عن عصيم ثاني يوم عيد الفطر على طول من 6 شوال ثاني يوم عيد الفطر.
حاضر ماشي.
والسؤال الثاني لو سمحت، انا عصيم 3 ايام بيض نص الشهر.
ايوه.
فالثلاث ايام هاجي منهم يوم افراد ايام عيد عيد الضحيه، ايه الحكم في الموضوع دي؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت نسألك يعني لو سمحت يعني على قناة الناس ما فيش.
مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. وقت صوت التلفزيون واتكلم بالتليفون بعد إذنك.
أيوة يا دكتور السلام عليكم، بالله عليك جاوبني بعد ما خلص المكالمة.
طيب اتفضل.
في عندنا احنا 3 اخوة صبيان. سمع سمعني؟
سامع.
وكان يعني والدنا سايب لنا قطعة ارض اللي هو الايجار القديم اللي هو كان بتاع الملاك، كان المالك ليه نص الارض والمستأجر كان ليه نصها. فطبعا دلوقتي لما المالك ساب لنا نص الارض ليه اخ اشترى نص الارض.
ايوه.
ولنا اخت وحيدة، واللي هم يعني هي تورث معانا في النص الثاني اللي هو الملك سابهولنا.
حاضر ماشي.
بارك الله فيك.
حاضر. مع أستاذ آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
يا حضرتك دكتور طران.
إن شاء الله.
لو سمحت يا دكتور أنا كنت مخطوبة، لسه مخطوبة من شهر تقريبا.
أيوة.
وما حصلش نصيب وحصل انفصال، بس الانفصال كان من جانب العريس مش من جانبنا احنا.
ايوه.
وانا كنت لابسه شبكه. فانا عاوز اعرف دلوقتي الشبكه من حق ان هي ترجع له كلها، واحنا يعني خسرنا حاجات كتير.
ماشي. حاضر.
ماشي.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فنرجع لكلامنا حول. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت انا سيدة كبيرة في يعني على مشارف الستين من عمري.
ايوه.
ما عنديش دخل غير 200 جنيه في الشهر من مبلغ بسيط في البنك.
ايوه.
زوجي لا ينفق علي لا عليك ولا كفاء. مش عارفة يعني اعمل ايه، هل يجوز زكاة المال اعتبرها النفقة على العلاج مع انه لا يكفوني اصلا؟
انا برضو ما فهمتش ال 200 جنيه دي بتطلع نتيجة ايه بتقولي؟ انا فهمتش السؤال، انت معاك فلوس بتقولي ولا ايه؟ بتطلع عليها زكاة ولا؟
لا لا اسمع
معلش اعيد السؤال مرة اخرى. مع رسال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت انا اختي مقيمة مع زوجها بجدة، واخر عمرة عملتها ليلة 29 رمضان، فهي دلوقتي قعدت شهر بجدة ونزلت للحج مكة ودخلت مكة من غير ما تحرم للحج، فايه وضعها دلوقتي وهي صعب قوي ان هي تخرج تاني وترجع جدة عشان تحرم تاني للحج؟
يعني هي مقيمة في مكة حاليا وستبقى؟
هتبقى هي مقيمة من بقالها 10 ايام في مكة. وهتستمر للحج.
وستبقى من غير احرام، يعني من غير دخلت من غير احرام.
دخلت من غير احرام، بس هي كانت اخر عمرة ليها 29 رمضان.
مش مشكلة. وما تقدرش ترجع جدة تاني؟
لا صعب جدا، لان طبعا دلوقتي قفلوا الحدود، ما حدش بيقدر يخرج يخش مكة دلوقتي لما يكون معاه تصريح حج.
خلاص ماشي. حاضر.
شكرا.
مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
وقت صوت التلفزيون بعد إذنك. وقت صوت التلفزيون
الكلمة يا اللي شيخ. أنا أخويا اتجوز.
تاني السؤال تاني.
لو سمحت ماشي. لو سمحت يا شيخ أخويا اتجوز ماشي، بس والدتي مش موافقة على مراته وبيحصل مشاكل كتيرة خالص.
نوطي صوت التلفزيون عشان نسمع كويس.
لدرجة ان ممكن يحصل طلاق وكده.
طب السؤال على ايه؟
طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ مرات اخويا اتجوز
خلاص سؤال
ووالدتي مش موافقه عليه خالص على مراته، فبيحصل مشاكل كتيره قوي.
ايوه
فاحنا مش عارفين نعمل ايه دلوقتي، نطلق ولا تعمل ايه؟
حاضر حاضر ماشي.
ها حضرتك
فاهم السؤال
ماشي جزاك.
مع صل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب.
زي حضرتك يا دكتور طلعت.
اهلا بيك يا حاجه.
كل سنه وحضرتك طيب.
الحمد لله ربنا يبارك فيك.
دلوقتي يا فضيله الشيخ بنت عمي محملاني امانه ان انا اسالك سؤال.
اتفضلي.
هي عندها 80 سنه.
ايوه.
الحمد لله هي حاليا طبعا بتصلي وتصوم يعني وبتقيم الليل وكده. انما كان زمان وهي لسه شابه صغيره تعبت وجالها مرض يعني، وكان مرض يعني شديد شويه، فكانت في شهر رمضان ما صامتوش كله الشهر. ما صامتش الشهر، وجم ناس يعني قالوا لها ان تطعم يعني يعني تطلع سدو وكده.
ايوه.
هي اطعمت 15 مسكين وما كملتش، وهي دلوقتي حاليا عايزه يعني مش عارفه بقى ايه يعني جزاء الشهر اللي هي صامته وهي صغيره.
هي بتصوم سؤال. لا زالت بتصوم لحد دلوقتي؟
مش سامعه يا دكتور.
بتصوم لحد دلوقتي؟
الحمد لله. بتقولها
بتصوم.
هي بتصوم الحمد لله.
طيب ماشي خلاص ان شاء الله.
بتصوم وهي بتقول ان انا اقدر يعني اعوض. فهي دلوقتي بس عايزه تسال حضرتك يا دكتور، عايزه تشوف يعني تكمل الفدو ولا تصوم اثنين وخميس.
حاضر ماشي خلاص خلاص. السؤال
والسؤال الثاني. والسؤال الثاني يا دكتور لو سمحت، هي برضو بتقول ان انا ما كنتش بقدر يعني ما كنتش اعرف ان لازم تعوض ايام الدوره اللي عليها اللي كانت برضو بتفطرها وهي شابه صغيره، فمش عارفه تعمل فيها ايه دلوقتي اليومين دولت يعني تطلع برضو فدو ليها ولا تصومها اثنين وخميس.
خلاص ان شاء الله.
وجزاك الله كل خير يا دكتور. مع السلامه.
مع السلامه. مع الاتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه اتفضلي سؤالك.
الشيخ طلعت
ان شاء الله.
لو سمحت انا عايزه بس املك بيت ثلاث ادوار. فعندي كنت متجوزه واحد يعني قبل جوزي الثاني ومخلفه منه ولد، فهو بيطالبني دلوقتي بيقول لي اكتبي لي شقه، فهو يعني ينفع
ده الولد اللي هو اللي بيقول لك كده؟
ابني الكبير يعني بيقول لي ايه، كان من جوزي الاولاني يعني بيقول لي اكتبي لي شقه يعني ممكن اكتبها له؟ ولا في حرمانيه؟
معاك اولاد غيره طبعا.
معايا اولاد.
طب حاضر.
بس هو اللي موضبها هو اللي بعملها يعني انا بنيها بس هو اللي موضبها.
طيب حاضر. مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضل.
لو سمحت يا شيخ انا عندي رؤيه مهمه عايزه اقصها على حضرتك.
انا ما بفصلش رؤى، ما اعرفش افصل رؤى.
طب مين في القناه عندك؟
ما اعرفش الله اعلم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
عايز اكلم الشيخ.
معاك اتفضل.
عايز اكلم الشيخ.
يا ريت وقت صوت التلفزيون واتكلم التليفون.
طيب حاضر ماشي. يا ريت كده كويس؟
ان شاء الله كلم اتفضل.
ايوه يا شيخ. دلوقتي انا طالع حج السنه
ان شاء الله.
وعليا بتاع حوالي يعني 7-8 تنفرجي ومبالغ.
ليهم؟
ليا اسبوع ليا ملايين بره. ايه العمل؟
7 تنفار ليهم ايه؟
ليهم بتاع 200,000.
ليهم ديون؟
200,000.
ليهم ديون يعني؟ طب ماشي.
وليا بتاع 3 4 5 مليون عند الناس.
طب ما تسدد للناس دي. هو ده مش
قبل ما اسدد بدي هنا بجيب باخد هنا وبدي هنا بس الوقت ازح.
طب حاضر.
اثنين. مش الشيخ طلعت معايا برضو؟
ان شاء الله اتفضل.
طيب يا. انا يعني عملت كتير، عملت كل حاجه وخدت ربا وبس الحمد لله ليا 3-4 سنين ملتزم دلوقتي وكويس. اعمل ايه عشان يعني امحي القديم دوت؟
حاضر ماشي
ماشي
حاضر.
يعني انا عملت كل حاجه.
ربنا يعافينا وعافيك يا رب. مع اتصال اخر. ما شاء الله الاسئله كتر فيها يعني كويس كده قوي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ طلعت؟ ازيك يا
حسن؟ الحمد لله.
والله معي سؤال. معي حته ارض من حوالي يمكن 4-5 سنين او اكثر.
ايوه.
وبعدين هتطلع الزكاه بتاعتها، فعن مده السنين دي ولا عن سنه واحده؟
انت بتتاجر فيها ولا الاقتناء الشخصي ولا ايه؟
لا لا لا، هي ارض يعني ورث، ورثها عن ابويا وبعدين نعرضها للبيع.
حاضر ماشي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب فنختم بقى السؤال الخاص بتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول إن ده يعد طعنا في ذات الله ويعد طعنا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رب هؤلاء وشهد لهم بالفضل وشهد لهم بالخير، وكذلك طعن في القرآن الكريم لأن القرآن وصل إلينا من خلال هؤلاء، نحن قرأنا القرآن كما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها وصلت إلينا عن طريق هؤلاء أيضا، وطعن في التاريخ الإسلامي، تاريخ الإسلامي الذي سجل ما قام به هؤلاء بأحرف من نور، ويأتي الآن البعض ليهيل التراب على هذا التاريخ وما إلى ذلك. فالعملية خطيرة، العملية مش بسيطة. الإنسان الذي يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن والشتم وما إلى ذلك ويصفهم بما لا يليق على خطر ربما يصل به الأمر العزم لا إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. ونتمنى أن كل واحد يتعقل وينظر نظرة فيها نوع من الموضوعية، نوع من رؤية الرأي والرأي الآخر، ما تستمعش فقط إلى أولئك الذين يغلقون عقولكم ويحاولون أن يبثوا فيكم أفكارا هم يقتنعون بها، لكن اسمع إلى الآخرين واقرأ ما كتب عن هؤلاء فيك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك مما ينبغي معه أن نعطي لكل ذي حق حقه. ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، شوف ربنا بيقول لك كده، دول خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ربنا بيقول لك عليهم كده، أولئك هم الصادقون اللي بيقول عليهم كده ربنا. وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ها لما تلاقي ربنا بيتكلم عن الناس بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، إيه الواجب حيالك؟ هؤلاء المهاجرون وأولئك الأنصار. تعالى دورنا إحنا الآية اللي بعديها على طول، والذين جاءوا من بعدهم، أنا وإنت وكل من يستمع إلينا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء سبقونا بالإيمان ويطلب منا أن ندعو لهم وأن نترضى عنهم وأن نستغفر الله لهم. فإذا كان قد طلب منا أن ندعو لهم أندعو عليهم؟ إذا كان قد طلب منا أن نستغفر لهم أنلعنهم؟ هذا هو جزاء من حمل إليك الإسلام وجعلك الآن في عداد المسلمين بما بذل من دم ومال ونفس وجهد ووقت وخرجوا سياسحون في كل أرجاء الدنيا، هذا هو الجزاء الذي يستحقون منا إن احنا نلعنهم ونسبهم؟ أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نعيد يعني موقفنا ونقف على أرض صلبة ولا نستمع لأولئك الذين يشوهون تاريخنا ويحاولون أن يهيلوا التراب على كرامات أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. والموضوع الحقيقة احنا استوفيناه استيفاء كاملا في حلقتين متتاليتين يوم الخميس الماضي والخميس الذي قبله، ويعني يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الحلقات، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. الأخ اللي بيقول معلش الأسئلة كثير شوية لكن ما سنأتي عليها إن شاء الله جميعا. أخ بيقول إن والده عايش وهو شاب طبعا وعنده إمكانات حج، هل لابد وضروري أن يحج والده قبله أم أن في الإمكان أن يقوم هو بالحج وإن لم يقم والده بهذه الفريضة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي واحد يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام يجب عليه شرعا الحج، صغيرا يعني في السن ويكون بلغ مثلا أو كبيرا عشان يبقى فرض عليه، وإن كان من الممكن أن يحج أطفال صغار ولوالدهم أو والدتهم الثواب، لكن لا يسقط ذلك عنهم حجة الإسلام. إنما ليس هناك ارتباط مطلقا ما بين كوني أنا ابن عندي إمكانات وقدرات أروح حج وأبوي عايش، سواء تقاعس الوالد عن الحج كسلا منه ممكن تكاسلا أو عدم إمكانات، دي لا علاقة لها بذلك، لا علاقة لهذه بتلك. أنت يجب عليك الحج وتبادر، فالعمر قصير وحجوا قبل ألا تحجوا. وهناك من العلماء من يقول بأن الحج يجب على الفور بمجرد توفر الإمكانات وأمن الطريق، خلاص يجب عليه أن أحج مباشرة. ومن ثم بادر أيها الأخ الكريم وعجل، وليكن شعارك وشعار كل مسلم وعجلت إليك ربي لترضى، ولعل في هذا ما يدفع والدك إلى أن يعني يغار أن ابنه زي حج هو كسلان أو متباطئ، ويمكن ربنا يكرمه ويهب يهم لذهاب معك. أما إذا لم يذهب فعليك أن تذهب أنت ولا علاقة لهذه بتلك. المبيت بمزدلفة في أيام التشريق، المعروف أن أيام التشريق المبيت بها يكون في منى، يكون في منى. أما مزدلفة فلها ليلة واحدة وهي ليلة العيد، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة بعد العودة من عرفات. يبقى المبيت بمزدلفة ليه وقت، والمبيت بمنى أيام التشريق له وقت آخر. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب هو قضاء معظم الليل. لو قضيت معظم الليل بقيت إلى ما بعد الساعة الواحدة أو الثانية ليلا، ولو حتى تواجدت في المكان دون مكث فيه حتى رحت هنا جيت هنا، في بعض أجزاء من منى في نهايتها بتدخل على مزدلفة، يعني ممكن تأخذ حكم منى إذا كانت الخيام متلاصقة. يعني المسألة زي بالضبط في الجامع، أما بنيجي نصلي جماعة بيسألوا عن الصلاة في الشارع، عن الصلاة في الجنينة، عن الصلاة في كذا، فبنقول لهم إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف من الداخل إلى الخارج جازت الصلاة حينئذ. فيمكن أن تأخذ بعض الأجزاء الملاصقة لمنى مع الزحام والضيق تأخذ حكم منى، بحكم إيه؟ تواصل الخيام ويعني ارتباطها ببعضها. أما إنك أنت تسيب المكان ده خالص وتروح المزدلفة في حتة عشان فاضية والدنيا هوا وتمدد براحتك، طبعا دي يبقى فيها كلام والله أعلم. بالنسبة لعمل إنسان سائق، طبعا السائق يشتغل في أي نشاط حلال، ما حدش يقول له حاجة، والمجال أمام السائق مجال مفتوح، يمكنه أن يعمل في مجالات متعددة، وهي مهنة مطلوبة والرغبة فيها يعني مش قليلة. فلو الواحد بحث عن مكان لا يجد في نفسه غضاضة ولا يجد في نفسه شيئا، طبعا ده يبقى أولى، وبعدا عن الشبهة، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب المريضة نفسيا وبتجي لها الدورة الشهرية بتتعبها وتزعجها، فهل يمكن أن تعطيها حبوبا حتى تمنع نزول هذه الدورة؟ يعني الحقيقة أنا أخشى إن إحنا نتدخل في مسألة زي كده لنمنع ضررا مؤقتا، فإذا بنا نشكو مرضا أعسر وأصعب. تعرفين ربنا قال على دم الحيض إيه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى. فإذا تدخلنا وعملنا تغيير فسيولوجي عضوي لهذه البنت التي تشكو مرضا نفسيا، يمكن حينئذ أن نؤدي بالضرر بها ضررا بالغا، أن نؤدي بها ضررا بالغا. إنما يمكن أن ينصح بالذهاب في مثل هذه الحالة إلى الطبيبة المختصة، طبيبة أمراض النساء، بحيث أن تقول لكم الضرر المترتب على وجود الدورة هو إيه، أنتوا عارفينه. طب لو منعنا الضرر المترتب على تعاطي دواء كيميائي يغير فسيولوجية وطبيعة هذه البنت، ما هو الضرر المتوقع على هذا؟ ويبقى ساعتها نقول ارتكاب أخف الضررين، ها ساعتها يبقى في مبرر نقول ان في ضرر وضرر واحنا بنرتكب اخف الضررين. لكن ان احنا نلجا الى ذلك ابتداء، دي مساله ما لا احبذها ولا ادعو لها. طيب الست اللي بتسال على ان ليها شقه ايجار قديم، وانتوا عارفين الايجارات القديمه ايجارات متدنيه لا تتناسب بحال من الاحوال مع قيمة الشقة ولا متطلبات الحياة ولا أي شيء، مطلقا ليس هناك تناسب بالمرة بين قيمة الشقة اللي موجودة ده لو أخليت بدل ما هي متأجرة بخمسة بستة بسبعة ممكن تتأجر بخمسمية وبألف وبألفين. نفس الشقة نفس المكان ممكن يتأجر بإيجارات ضعف ما يدفع فيها مئات المرات، بل قد يضاعف ذلك ألف مرة. ففي هذا إذن ظلم، في ظلم إننا أقف حائلا أمام استفادة أصحاب البيوت منها. يعني أنا أذكر الشيخ شعراوي رحمه الله، وكلنا طبعا بنقدر الشيخ شعراوي وعارفين أراء هذا الرجل أراء موزونة، وكان بيتكلم في ظل الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض. فقال لابد ترجعوا لأصحاب البيوت وتتراضوا معهم على قيمة إيجارية تتناسب مع المكان حتى يكون فيه حل في الإقامة في هذه الأماكن، وإلا يبقى احنا بناكل أموال الناس بالباطل. وقال في نفس الكلام، قال ما ذنب صاحب البيت إذا كان ده راجل صاحب بيت استثمر أمواله التي كانت معه في بناء بيت، دخول الناس كلها تزيد، اللي كان بيقبض عشرة بقى يقبض مية، واللي كان بيقبض مية بقى يقبض ألف، ودخول الناس وأسعار الدنيا كلها عمالة من حواليه ترتفع أكلا وشربا وسكنا وسيارات ومواصلات وملابس ومدارس، والوحيد الذي لا يزيد دخله هو صاحب البيت. يقول فما ذنبه أنه استثمر أمواله في بناء بيت ليأتي إليه ريع أو دخل منه، لماذا تزيد دخول الناس كلهم ودخله هو ثابت؟ بأي وجه حق يتم هذا؟ ومن ثم فإن ما تقولينه إنك أنت خايفة من ربنا، فعلا خوف من ربنا، وخايفة إنك أنت ربنا حسبك على احتجاز شيء ليس لك حق فيه، اعيدي هذه الشقة الى اصحابها وادعي لهم جزاكم الله خير، او تونا كنا شباب اتجوزنا عندكم، ربنا اولادنا في بيتكم، خلفنا اولادنا بينكم، كنتم نعم الجيران، او يعني تشكروهم وتسامحونا اذا كان في اي تقصير عشان يسامحوكم في فترة احتجاز الشقة بدون اي فائدة. ويا ما شقق مقفولة بالطريقة دي، ياما. فهذا هو والله أعلم. أما بالنسبة لاستثمار المبالغ التي ذكرت عنها في بنك إسلامي، فأنا أتمنى أن تستثمر الأموال في بنوك ليس لها فروع ربوية علشان أبقى أنا مطمئن. يبقى البنك اللي أنا بتعامل معاه بنك إسلامي إسلامي، مش حاجة تانية، مفيش مثلا فرع إسلامي ويبقى احنا عارفين إن الفرع التاني فرع ربوي، والله تعالى أعلم. تشاجر رجل مع آخر واحد اتشاجر اتخانوا مع بعض، وكانت النتيجة ان المشاجرة ادت الى ان يوقع احدهما بالاخر اصابة. طب لو اصاب رجل اخر، لو ان رجلا اصاب اخر بجراحة بكسر باي شيء، شرعا في دية، شرعا في دية، واخذه الدية يحكم بها شرعا. واحد كسر واحد دراعه، عوره تعويرة مؤثرة او ما الى ذلك، او حتى غير مؤثرة كعوره، هذه كلها لها ديات ولها تقديرات في شرع الله سبحانه وتعالى. علشان الناس ما تفتكرش ان تخانق وروح طالع بسكين ولا بعصاية وتبقى العملية مفتوحة، لا لا، ما ينفعش الكلام ده في الاسلام، ما ينفعش الكلام ده في دين الله سبحانه وتعالى. انما ينبغي علينا ان نكون وقافين عند حدود الله، وقافين عند حدود الله. ربنا بيقول ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولو اضطررت الى ان تعاقب انسانا على اذى لحقك منه، ربنا قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن يتفتح المجال للخناقات وكل شويه زعيق وكل شويه، ده كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى باي حال من الاحوال. حكم الصيام تاني يوم في عيد الفطر، هو عيد الفطر يوم واحد فقط، وكذلك عيد الاضحى يوم واحد فقط، اسمه كده عيد الفطر وعيد الاضحى، ده يوم وده يوم. بعد عيد الاضحى في ثلاث ايام بيسموهم ايام التشريق، ايام التشريق. فيبقى انا عندي العيد يوم واحد، سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى، والايام الثلاثه التي تلي عيد الاضحى اسمها ثلاث ايام التشريق. لذلك هذه الايام يحرم صيامها، لكن يحرم صيام خمسه ايام، العيدان وايام التشريق الثلاثه. ومن ثم فان الصيام ثاني يوم بعد يوم الفطر ما فيش فيه حاجه، هذا صحيح، والصيام لا بأس به ولا ضير فيه إن شاء الله تعالى. اللي بيصوم ثلاث أيام الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، هيجي يوم من هذه الأيام في أيام التشريق اللي هو يوم 13، لأن احنا عندنا يوم العيد اللي هو يوم عيد الأضحى، وأول أيام التشريق 11، وتاني أيام التشريق 12، وثالث أيام التشريق 13. يحرم صيامه، يحرم صيامه، لا يجوز لإنسان أن يصوم لا أيام العيد العيدين ولا أيام التشريق الثلاثة. وربنا سبحانه وتعالى عالم بالنيات، إن إحنا لو كان يوم عادي كنا هنصومه، فيعطينا الله تعالى الأجر، وهذا فضل يذكر الله تعالى فيشكر. برضو نقطة الإيجارات في الأراضي، قوانين الإيجارات التي أدت إلى إيقاع الظلم من المستأجرين على المؤجرين، وجعلت المستأجر يشارك صاحب الأرض في ملكه وما يطلعش من الأرض إلا لما ياخد نصفها، ما يطلعش من الأرض إلا لما ياخد نصها. كل هذا أدى إلى إيقاع الشقاق والخلاف وإعطاء من ليس له حق فيه. نرجع ونقول إنه لو تنازل صاحب الأرض برضا، برضا، إنما لو يدراع، إنما تحت وطئة الحاجة، إنما بسيف الحياء، هو كده عجبك على كده، عجبك مش عجبك، أعلى ما في خيلك اركبه. ما ينفعش الكلام ده، ليس في ديننا هذا. ولذلك يعني المسألة تحتاج إلى مسامحة، تحتاج إلى تراضي، عشان حتى لو أنا ساكن في شقة وحبيت أمشي وصاحب البيت عرض علي أي حاجة، يبقى بطيب خاطر برضا. وإن كان الأولى طبعا والأفضل إن أنا أقول له متشكرين جدا وجزاك الله عني خيرا والحمد لله ربنا وسع علي وربنا أكرمني، بدل ما أنا قاعد في شقة 100 متر بقيت قاعد في شقة 500 متر. لكن في ناس عندها تطلع وطمع، يقول لك لا دي إيجارة 5 جنيه أسيبها إزاي، ازاي؟ فيعني المسألة تحتاج إلى التراضي. فإن تراضيتم وأخذت الأرض تعتبر كأنها ميراث يرث فيه الأبناء والبنات، الجميع يأخذ فيه نصيبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. بالنسبة للخطوبة التي حدث فيها خلاف وانفصل الخاطب عن مخطوبته، الشبكة، الواقع فيها، الوضع فيها، الخطبة معروف أنها وعد بالزواج لا يترتب عليها شيء، وإنما هي فترة يتعارف فيها الطرفان، يتعارف فيها الطرفين، ومن الممكن يحدث نوع من عدم الرضا من الخاطب أو من المخطوبة أو من أهل ده أو من أهل ده، ده وارد. وبالتالي إذا ما حدث عدم رضا وعدم قبول من أحد الطرفين، فإن ما بقي على حاله من الهدايا، اللي بقي على حاله شبكة، ملابس، بتاع، ترد إلى الخاطب، لأنه إنما أعطى هذه الأشياء بنية الزواج، والزواج لم يتم، هو أعطى هذا ليرد إليه ساعة أن يتزوج بهذه المرأة وتكون معاه. ونحن الآن في مجتمعاتنا بنعتبر الشبكة جزء لا يتجزأ من المهر، فبالتالي تعود الشبكة إلى صاحبها، ومسألة الانفصال من طرفه أو من طرفها ده أمر وارد أن يكون من هذا أو من ذاك، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. هل اللي بتدفع زكاة، أنا ما السؤال طبعا ما كانش واضح وضوحا كاملا، ولكن فهمت، هل بدلا من أن تدفع زكاة المال للآخرين تصرفه على نفسها ليكون مقابل علاجها؟ طبعا ما ينفعش أن أنا أصرف الزكاة على نفسي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، دول هم المستحقين ليها. إنما أنا زكاة مالي أروح أصرفها على نفسي وأقول إن أنا محتاجها بصرف على نفسي منها؟ لا. الأخت اللي بتسأل إن أختها مقيمة في جدة، وقد ذهبت الآن إلى مكة وستقيم بها إلى أن يأتي موسم الحج، وتقوم بنية الحج من مكة، فماذا تصنع؟ لها أن تهل بالحج من هذا المكان، وعليها دم، لأنها، وده هو ده اللي بيحصل مع المتمتع. المتمتع بيعمل إيه؟ بيهل بالعمرة من بلده ويروح مكة، يبقى بملابس الحل بعد أداء العمرة، وبعدين ينوي الحج من إمتى؟ من يوم 8 من مكة، فلأنه نوى الحج من مكة وهي ليست ميقاته، أو هي ليست ميقاته، فبيعمل إيه؟ بيفدي بإطعام، بذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، أو إذا لم يجد ما يطعم به أو ما يفدي به، بيصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى إيه؟ إلى بلده مرة أخرى. ده الواجب عليها. حتى المتمتع نفسه لو رجع إلى مكانه الذي أحرم منه ونوى الحج من هناك ليس عليه شيء. ذاك أنا سألتك هل يمكن أن ترجع إلى جدة اللي هو يعتبر مكان إقامتها وتنوي منه الحج باعتبار أن ده مكانها اللي هي مقيمة فيه؟ فقلت لا، مش هترجع تاني. فهي الآن بتنوي الحج من غير ميقاتها من مكة، فعليها فدية، عليها ذبح شاة كما قلنا، أو إذا لم تستطع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. بتسأل بتقول أخوها تزوج وأمه مش موافقة على الزوجة، ودايما في مشاكل، دايما في مشاكل، يعني أنا أنصح دائما الآباء والأمهات بأنهم يكونوا دائما وابدا ما يتدخلوش في حياه اولادهم. مفيش داعي ان انا اعتبر نفسي قائمه بامر ابني وان انا امر وانهى. هو الراجل تزوج، الله اعلم بالظروف التي تمت قبل هذا الزواج، هل هو خدها من اهلها دون ان يعود اليكم، ولا مثلا كان في خلاف قاضي لا، هو الان الراجل تزوج. فحل لهذا الاشكال من وجهه نظري انه على الاقارب ان يتزاوروا ولا يتجاوروا، ده كلمه سيدنا عمر، لو كانوا مقيمين جنب بعض ودايما بيعملوا مشاكل مع بعض ابعد ده عن ده، اسكن في حته بعيده واروح امي ولحد الامور ما تهدى ويبقى في نوع من الوداد المتبادل فيما بين الطرفين. لكن ان احنا بعدين قدام بعض على طول، هي مش عاجبها الزوجه دي والزوجه بتقابل المساله بنفس المنظر، يبقى عمرنا ما هنحل المشكله. انما ابعد ده عن ده، ارتاح ده من ده كما يقولون، والله اعلم. سيده مسنه عندها 80 سنه، ربنا يطيل في العمر ويبارك في العمل ويحسن في العمل يا رب، وبتصلي وتصوم وتقوم الليل الى يومنا هذا، لكن هو كانت في بعض حاجات انها مثلا ما كانتش بتقضي، لم تكن تقضي ايام دورتها الشهريه، ما كانتش تعرف ان ايام الدوره الشهريه بتقضيها. وده بياكد لكم قد ايه قيمه العلم، وقد ايه قيمه المعرفه، وقد ايه قيمه التواصل ما بين الناس وما بين العلماء من خلال دروس المساجد، حلقات التحفيظ، إذاعة القرآن، القنوات الفضائية. من خلال هذا التواصل الناس تعرف دينها، الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وتبدأ تسأل. واحدة عندها 80 سنة وما شاء الله بتصوم وبتصلي، وما كانتش تعرف، ما كانتش تعرف إنها أيام الدورة الشهرية يجب أن تقضي هذه الأيام التي تفطرها في شهر رمضان. وبعد هذا العمر عرفت الآن من خلال ما تسمع وما تشاهد. نسأل الله تعالى أن يبارك في كل لسان ينطق بالحق وفي كل صوت يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهي تسأل دلوقتي في رمضان مرة ما صمتش كاملا، هل تعوض ولا تكمل فدية؟ أنا سألت سؤال، هل تستطيع أن تصوم شهر رمضان الذي أفطرت؟ قالت أيوة تعرف تصومه، اثنين وخميس من كل أسبوع، خلاص يبقى يجب عليها أن تقضي. ما ينفعش وأنا قادر على الصيام إن أنا أستبدله بإطعام، طالما أنا قادر على القضاء يبقى يجب حينئذ عليها أن تقضي ما عليها وتبادر إلى ذلك، تبادر إلى ذلك إن شاء الله. وبقى بالنسبة لأيام الدورة الشهرية هي كده تحاول تعوض بأيام نوافل تستكثر منها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها وللجميع. الست اللي بتقول عندها بيت ثلاث أدوار ومعها ابن من رجل سابق على زوجها الحالي، وابنها وضب شقة من الشقق اللي في الأدوار دي وبيقول لك تبيها لي، هل حرام ولا حلال؟ الإيثار أو التمييز في العطية ينبغي أن يكون له سبب، وسبب شرعي مقبول. وأنا سألت السيدة صاحبة السؤال، عندك أولاد غيره؟ قالت أيوة عندي أولاد غيره. يبقى لابد أن أسوي بين هؤلاء الأولاد في العطية، ما ينفعش أن أنا أفضل زيد على عمرو ولا سين على صاد، كلهم سواسية، دول كلهم أولادك من أب سابق أو زوج حالي مالوش علاقة، كلهم أولادك وكلهم لهم حق في هذا المال. إذا كان والله هذا الابن وضب هذه الشقة فهو قاعد فيها مستفيد منها، هو الإيجار النهاردة، الإيجار النهاردة لو حد أجر هذه الشقة، لو أنه استأجرها هيدفع فيها فلوس ولا مش هيدفع؟ هيدفع فيها فلوس، وبالتالي هو يستفيد بإقامته فيها ولا يدفع فيها شيئا. ويمكن أن تقومي هذه الأشياء التي أدخلها على الشقة من تشطيبات أو ما إلى ذلك، 10 قروش اكتر اقل ودهم له ست. ما حدش قال انك انت ما لكش حق، لا لك حق انك انت وضبت وجهزت وعملت قد ايه بكذا، يبقى هو ده لك حقك عندنا او حقك عندنا، اما بقية الاخوة وبقية الابناء لا يظلمون، والله اعلم. الاخ اللي بيسأل انه ان شاء الله ناوي حج هذا العام ولبعض الناس ديون عليه وله ديون على اخرين تفوق هذا المبلغ وتزيد بكثير، فهو بيسأل ما العمل؟ فانا قلت له بادر بالسداد، ما دام عندك امكانات ما تستناش بقى زي ما بتقول باخد من ده حط في ده، اذا كان ربنا موسع عليك بادر بسداد هذه الديون، وربنا يكرمك اذا انت بادرت بسداد ديون المستحقين الله عز وجل ييسر حصولك على الاموال الاخرى، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لازم يكون عندنا يقين، يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، وإنه اللي بيقدم لله ربنا ما بيسيبهوش. ثم إنك أنت طالع تحج وهؤلاء الناس لهم ديون، ها ينبغي عليك إذا كان قد حل وقت الدين ويجب أن تسدده لهم أن تبادر بسداده. طب ما أناش قادر دلوقتي، وهتيجي فيما بعد فلوس من الآخر هديها له، استسمحهم قول لهم بعد إذنكم أنا رايح حج وفي فلوس هتيجي بعد كذا، فيعني أستأذنكم لما تيجي الفلوس الثانية هديها لكم. يبقى أنت كده أملت نفسك وأذن لك، ويعني ولو بادرت إلى سداد ديونهم لكان أولى وأفضل إن شاء الله. بيسأل نفس الشخص أنه أحدث من الذنوب الكثير، فما هو الحل في من أذنب كثيرا فيما مضى؟ ماذا يصنع؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالإكثار من الحسنات بكل ألوانها وأشكالها بكل معانيها ومشتملاتها أمر يجب على الإنسان أن يقوم به ليكفر الله تعالى عنه ما قد أحدثه فيما سبق، إلا إذا كانت هناك حقوق للآخرين. إذا كانت هناك حقوق للآخرين فمن تمام التوبة، من تمام التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها. إذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق ناس يجب عليك أن تبادر إلى إعطاء هذه الحقوق لهم عشان تبقى التوبة صحيحة. أما إذا كان الذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فالندم والإقلاع عن الذنب في الحال والعزم على ألا أعود إلى ذلك في المستقبل، وأن يبادر الإنسان إلى فعل الطاعات صلاة وصياما وصدقة وبرا وإحسانا وما إلى ذلك، كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى كفيل بأن يمسح ما مضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تعمل فيها بقى تمحها، فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإكثار من الحسنات بكل معانيها هو الحل، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. أخي بيسأل إن عنده أرض، قطعة أرض عرضها للبيع، قطعة أرض عرضها للبيع ورثها عن والدي، إذا كان القصد منها الاقتناء زي ما قلنا في أول سؤال يبقى مع الزكاة، أما إذا كانت للتجار هقومها وطلع عنها 2.5% كزكاة عروض تجارة، كزكاة عروض تجارة إذا كانت إذا كان القصد منها للتجار. أما إذا كانت للاقتناء فيبقى ما عليهاش زكاة، ولو إن ما كانش في نية أصلا لبيعها وإنما يعني طرأت هذه الفكرة الآن فلما تبيعها يبقى زكيها ولو لمرة واحدة. هذا مجموع ما وصلنا من أسئلة من خلال الاتصالات، أي اتصالات أخرى يمكن أن نستقبلها إن شاء الله فيما تبقى من وقت البرنامج، أو نرد على الأسئلة التي بين أيدينا. في سؤال: هل الطلاق لابد له من الشهود؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يتلفظ الإنسان بالطلاق أمام شهود. لو قال لمراته هو لوحده هو وهي قال أنت طالق، الطلاق وقع. وليس بالضرورة أن يكون الطلاق أمام شهود، وإنما هذا على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. معنا اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤالك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
ممكن أسألك سؤالين بس؟
تفضل.
دلوقتي أنا عملت عمرة، أنا مقيم في السعودية، عملت عمرة لوالدتي.
أيوة.
يعني هي في البلد في مصر. فقال لي هي يعني هي تقدر تيجي بس الفلوس ما تقدرش يعني تدفع فلوس وتيجي بيها. فتنفع العمرة ولا ما تنفعش؟
حاضر ماشي.
وتاني يعني أنا كنت هنا وفي حصل شجار في رمضان أنا وزوجتي، وكنت يعني في حالة مش قادر أمسك أعصابي فيها. فرحت وقلت لها أنت طالق. وشيخ يعني مش شيخ يعني هو كان معلم بيجريني، فرد لي الطلاق يعني من غير شهود ومن غير اي حاجه، فهل ده ينفع الرد ولا كده الجواز باطل؟
تاني انت رديتها يعني من الطلاق ده؟
يعني هو قال لي يعني قاعد يقول لي شويه كلام كده وخلاص، لكن ما فيش شهود وما كانش والدها يعرف بالموضوع.
طب حاضر.
فانا سالت شيخ هنا في السعوديه قال لي الجواز ده باطل.
حاضر ماشي
ماشي يلا الف شكر. تمام.
بعد صلاه اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هيا اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا عم الشيخ بس عايز اسال على حاجه.
ايوه.
انا زوجي شغال في قهوه وعايزني يعني احوش قرشين كده، فبيقول لي اطلعت بيهم عمره انت ووالدي.
ايوه ايه سؤالك على ايه؟
مش عارفه يعني انا مستحرمه الفلوس ان هي طالعه اصلا من القهوه.
طيب حاضر.
مش عارف.
معنا اتصال اخر.
براحتك.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل سؤالك.
يا شيخ طلعت.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بعد اذنك انا عايزها يعني حلقه دي عن ناحيه بعد اذنك حفظ القران يعني او تعليم عن معنى القران الكريم، ان في ناس تحط القران في الارض يعني.
مش فاهم السؤال على ايه. مش
الو.
ايوه ماذا تقول؟
يعني السؤال على تعظيم القران يا شيخ بعد اذنك.
تعظيم.
ايوه ماذا
تقول؟ يعني السؤال على تعظيم. طب نوطي صوت التلفزيون بس عشان نسمع. نوطي صوت التلفزيون.
يا شيخ طلع بعد اذنك انا بقول لك ان في ناس بتحط القران على الارض ودي تسجد سجود اللي هو السجود بتاع التلاوه.
طب حاضر.
ففي ناس بتحطه على الارض، فانا عايز الناس يعني بعد انك تفهم معنى القران ومعنى الكتاب يعني.
حاضر.
ده بعد اذنك يعني.
حاضر.
الو.
اتفضل يا اخي.
ازي فضلتك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضل سؤالك.
والله يا شيخ احنا شغالين على البحر الميت في الاردن.
ايوه.
فشغالين في قريه سياحيه لسه بتتنشا جديد.
ايوه.
فمش عارفين اذا كانت يعني العمل هنا حرام او حلال، او بالنسبه للمال اللي احنا بنغنى.
حاضر ماشي.
هو شغل معمار هو يعني.
حاضر ماشي.
ماشي الف شكر يا شيخ وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. مالك. طيب مع الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
سؤالك تفضل.
ماشي. ورحمه الله وبركاته. أيوة شيخ.
تفضل.
بقول لك ايه.
تفضل.
لو عايز مثلا عايز اتجوز مش راضية.
عايز ايه؟
اتجوز واحدة امه مش راضية مثلا، اخطبها مثلا.
والام مش راضية؟
هخطب واحدة امه مش راضية.
امها ولا امك؟
ايه؟
ام من أم هي؟
ها؟ ام انا.
طيب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
بقول لحضرتك يا شيخ انا عندي بنت مكتوب كتابها ما تزوجتش ما دخلش بيها، ف زوجها حلف بالطلاق ان هي ما تنزلش عند اختي، قال لها علي الطلاق.
اه سؤالك عليه
يمين ساري وايه كفرته؟
طيب حاضر، يمين ساري، حاضر حاضر.
ومن فضلك سؤال تاني.
ايوه
نوطي
صوت الفيديو.
انا لما بصلي
اي حد يتصل بينا يوطي صوت الفيديو خالص.
لما بصلي بقعد على كرسي بس بسجد وبركع.
يعني بتجلسي بس اثناء الوقوف بس؟
الصلاه جائز ولا محرم يعني؟
انت تقدري تقومي تقدري ولا ما تقدريش؟
لا ما اقدرش، ساعات بقدر وساعات لا.
يعني انا اسال سؤال، اللي انت ما بتعملهوش الوقوف ولا السجود والركوع ما تعملهوش؟
الوقوف بس.
ايوه طيب حاضر. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامحني فضيله الشيخ.
اتفضل يا اخي.
السنه اللي فاتت انا عملت حجه بس في طواف الافاضه ما سعيتش.
ما ايه؟
في طواف الافاضه في الحج السنه اللي فاتت انا ما سعيتش.
طب سعيت اول ما وصلت؟
ايوه سعيت، اللي هو طواف القدوم.
سعيت في طواف القدوم. انت كنت مفرد ولا متمتع ولا كنت ايه؟
لا كنت متمتع.
ها؟
متمتع.
طب ده التمتع ده بتعمل طواف وعمره، طواف وسعي للعمره.
اه
هو في سعي تاني الحج عملته امتى ده؟
سعي الحج ما عملتهاش.
طب ازاي يعني هتعمل ايه؟ طيب ايه الحل يعني؟ انت بتسال بعد سنه. طب ما انت كنت هناك ما سالتش ليه؟
والله يا شيخ انا سالت بس قال لي بعيد عن طواف القدوم ما فيش سعي لو الوداع.
ايوه الكلام ده يا شيخ لو سمحت، لو سمحت هذا الكلام صحيح اذا لم تكن متمتع. انت فاهم يعني متمتع يعني ايه؟
ايوه فاهم.
يعني ايه متمتع؟
متمتع اللي هو متمتع بعمرة وحديها والحج وحده.
اه يعني تتحلل بعد العمرة وتنتظر الى ايام الحج وتنوي الحج من جديد صحيح؟
تمام.
ولا, ولا 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 انت كنت ناوي الحج فقط بدون عمرة؟
لا كنت حج وعمرة متمتع.
متمتع.
اي نعم.
ده ترك السعي ده مشكلة، مشكلة كبيرة يعني.
طب اللي علي الوقف.
طب حاضر.
ماشي بس لو سمحت فضل الشيخ جاوبني عشان انا مش موجود قدام التلفزيون.
ماشي طيب. الاخ اللي بيسال ان هو عمل عمره لوالدتي، والدته ست قادره وتقدر تروح وكل حاجه ولكن غير قادره ماديا على الذهاب الى البيت الحرام. هي عدم قدرتها المادية بيسقط عنها الحج والعمرة لأن هذه الأعمال إنما هي للمستطيع، إنما هي للمستطيع. طب أمال أنا ممكن أنوب عن مين؟ ممكن أعمل عمرة أو حج عن مين؟ الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عن؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى. ولذلك يقولون الحج إنما يكون عن المعضوب، والمعنى المعضوب العاجز. أما أن أنوب عن شخص قادر وقوي وكل ما هنالك إنه ما عندوش قدرة مادية، هو عدم وجود القدرة المادية بتعفيه من انه حج او اعتمر. فالانابة انما تكون للعاجز، للعاجز بدنيا او المتوفى. لكن اللي سليم وصحته ربنا وفقك وتبعت له وتيجي تأدي بنفسها يعني. بيقول ان هو كان في رمضان في مشكلة مع زوجته ولا انت طالق. خلاص الطلاق وقع، انت طالق. وبعدين حب يرجع زوجته فراح لواحد وقال له كلمتين يعني كأنه قال له ايه، تبت الى الله وندمت وعزمت على الا اعود ورجعت زوجتي الى عصمتي. ده اللي انا بتوقع ان هو قاله له. وبالتالي الراجل راح مرجع زوجته ومشيت الامور على كده. فاذا به يسمع من واحد تاني يقول له الزواج كده باطل. طب ليه باطل؟ ليه؟ ما فيش سبب. هل لعدم وجود شهود؟ احنا لسه قايلين انه الطلاق لا يلزم أن يكون عليه شهود، والرجعة أيضا لا يلزم أن يكون عليها شهود، إنما وجود الشهود في هذه المواقف هو فقط على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب. فاللي أنت عملته صح، وسواء علم والدك أو والدها أو لم يعلم مالوش علاقة بالموضوع. أنت مطلوب منك فقط أنك أنت تراجع زوجتك في زمن العدة اللي هو الفترة الزمنية التي تلي الطلاق، ما تمتدش إلى ثلاث حيضات وتنتهي ثلاثة أطهار، لا لا لا، إنما يوم يومين أسبوع شهر، وبعد كده تنوي وتباشر زوجتك وتراجع زوجتك إلى عصمتك الزواج أو ما سمهاش بقى إيه، ما سمهاش ما سموه الزواج، دي اسمها اسمه يعني سموها إيه، راجع مراجعة، راجعت زوجتي إلى عصمتي. الرجوع في زمن العدة في فترة العدة لا يلزم لا مهر ولا عقد ولا شهود، ويعرف أبوك أو معرفش، دي كل الكلام ده ملوش علاقة. زوجها بيعمل في قهوة وقال لها حوش لك فلوس وتطلع عمرة، وهي يعني شكة بالنسبة لموضوع الفلوس اللي بتيجي من القهوة دي. هو المقهى بيقدم مشروبات شاي وقهوة وينسون ومش عارف ايه، وهذه الأشياء مباحة، هذه الأشياء مباحة. أما ما يقدم من دخان ومعسل وضمنة وطاولة ومش عارف وشيشة، ده لا يجوز لا يجوز. فهنا المال مختلط، بمعنى أنه في أجزاء من المال جاءت على نشاط حلال، إن أنا بقدم للناس شاي، والناس بتعتبر المقهى في بعض الحالات مكان يلتقون فيه عمال بيلتقوا مع الرئيس بتاعهم، ولا واحد مثلا مستني واحد ضيف مش عارف المكان فقال له طب استناني على ده، ممكن مفيش مشكلة، وقدم له شاي وقهوة وكل حاجة وأخذ فلوس من يعني هذا نشاط حلال. أما الحرام فهو فيما يقدم من أنشطة أخرى زي ما قلنا الدخان والكلام ده. وبالتالي المال إذا كان مختلطا ما بين حلال وحرام يجوز أن تأخذي منه ويحمل على الحلال إن شاء الله. الأخ اللي بيسأل بيقول إن الناس لما بتيجي تسجد سجدة التلاوة بتضع المصحف على الأرض، بتضع المصحف على الأرض، وبالتالي كما يقول هو إن ده نوع من أنواع الإهانة أو عدم الاحترام لكتاب الله سبحانه وتعالى. هو أنا شايف والله أعلم إذا كان وضع المصحف على الأرض في مكان طاهر ونقي ونظيف ولا يبدو في سلوكي ولا في ترتيبي مع المصحف إن أنا بأهينه، مفيش مشكلة. يعني أنا حاطط المصحف قدامي أو إلى جواري على سجاد نظيف ولا يعلوه أي شيء، لا يعلوه لا حذاء ولا يعلوه أي شيء ولا كلام من هذا القبيل، فما فيش فيها شيء، ويعني لا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل. بالنسبة للقرى السياحية التي تنشأ واللي بيشتغلوا فيها والكلام ده، دي إذا غلب على الشيء الشر والفساد، إذا غلب على مكان إنه فساد وعري وشر وخمر و يبقى أنا ما شاركش فيه، إذا كان الأغلب والأعم هو الفساد. أما إذا كان مفهوم القرى السياحية، إذا كان مفهوم هذه الكلمة مباني على البحر زي ما بيحصل مثلا في الساحل الشمالي وهذه الأشياء، بيعملوا مباني والناس بتروح تصيف فيها كنوع من الترفيه ونوع من، إنما الناس اللي موجودة فيها زي ما هم موجودين في القاهرة موجودين هناك، ومساجد بيصلوا فيها وناس بي 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 يعني بيجدوا الأجواء أفضل شوية. فإذا كان الأغلب على المكان الحرام نبعد عنه، وإذا كان في الغالب الحلال ومجرد مساكنها تبنى على البحر ما فيش فيها شيء والله أعلم. الأخ اللي بيسأل إنه تزوج، يريد أن يتزوج بامرأة وأمه غير راضية عنها، يعني عايزين نقول انه الزواج المفترض فيه انه ارتباط ما بين عائلة وعائلة مش ما بين رجل وامرأة. يعني يجب ان احرص على ان يكون هناك رضا من كل الاطراف، رضا من كل الاطراف، بمعنى انه امي هتروح تشوفها وليها رأي، وابويا وامها وابوها، والعيلة يبقوا مترابطين متكاتفين. لكن ان انا عجبني شكلها ولا مش عارف ايه فاقوم اضرب بعرض، اضرب يعني باراء الاخرين عرض الحائط، انا لا اشجع على هذا، وارى انه ده طالما لم يتم. النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، وعلينا ان نحرص على رضا كل الاطراف من طرف الزوج ومن طرف الزوج. والله اعلم. البنت التي عقد عليها وحلف عليها زوجها بالطلاق ما تنزلش عند اختها، قال لها عليها الطلاق ما تنزلي كذا. هو اللفظ ده بيستشار فيه من قاله، ماذا تقصد بذلك؟ هل تقصد به الطلاق فعلا، ولا تقصد به ان تحمل هذه الزوجة على انها ما تنزلش؟ فاذا كان الهدف والقصد اليمين وليس الطلاق، يبقى هيكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وهتنزل الايه الزوجة الى خالتها او الى اخته ان كان المقصد اخته هو او اختك انت. يعني المهم اذا كان يقصد من اليمين الحث والحض على تنفيذ ما يدعو اليه وما يأمر به، يبقى يمكنه ان يكفر عن هذا وخلاص. طيب بتقول انها تجلس على كرسي وتصلي عند الوقوف، تجلس على كرسي وبعدين تسجد وتركع وبعدين تقوم تروح قاعدة على كرسي اثناء الوقوف. اذا كانت لا تستطيع القيام، لا تستطيع القيام، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هي بس تبدا صلاتها وهي قائمه، اول ما تبدا تنوي قائمه وتروح بعد كده ايه قاعده وتسجد وتركع، اللي تقدر عليه تعمله من الفرائض بصورته التي يجب ان يكون عليها، وما عدا هذا مما لا تستطيعه تستعيض عنه بالبديل كالجلوس او الايماء او ما الى ذلك. بقيت المشكله الاخيره، موضوع السعي اللي سأل عنه الأخ، دي مشكلة. يعني لأني ما تعلمته من مذهب الشافعية أن السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وترك الركن يؤدي إلى بطلان الحج ما لم يأتي به. يعني لازم يجيبه. فأنت الآن لو أنت زي ما تقول مثلا في السعودية، روح تاني وطوف طواف تحية، طواف عادي بالبيت، واسعى السعي اللي انت سبته ده اللي هو ايه سعي الحج، لانه لم يسقط عنك، لا يتم الحج الا بهذا. كان في ناس سألت زمان في فترة ما حدث التزاحم والتدافع في مزدلف في منى، وناس ماتت كتير، في ناس منهم زوجة كانت سألتني مرة انها سابت الدنيا الجمل بما حمل، ولا طافت ولا سعت، وجات على هنا. فوجدت في بعض كتب الفقه ان الطواف والسعي لا حد لمنتهى. فقلت لها ستي، هي تمكنت بعد كده، راحت في رمضان بعد انقضاء المدة الطويلة دي، قلت لها تروح الطوفي طواف تحية وتسعي سعي الحج، طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج بنية انه ايه عن الحج. انت نفس المعنى، بقي عليك السعي، لا يتم الحج الا بهذا، والسعي لا يصح الا اذا كان بعد طواف. طب هتعمل ايه؟ روح طوف طواف تحية بالبيت وبعد كده اسعى سعي الحج، ولا يتم الحج الا بهذا، والله تعالى اعلى واعلم. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرنا وتوفنا مسلمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار ولل